الحمد لله أكبر. نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الموطأ قال: كتاب الفرائض باب ما جاء في العمة. قال مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
الأنصاري النجاري ثقة،
قال عن عبد الرحمن بن حنظلة الزراقي
وهو من رجال مسلم، نعم،
أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرسى.
هذا فيه جهالة لا يعرف.
أنه قال: كنت جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما صلى الظهر قال: يا يرفع هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شأن العمة، فنسأل عنها ونستخبر فيها. فأتاه به يرفع فدعا بتور أو قدح فيه ماء فمحى ذلك الكتاب فيه، ثم قال: لو رضيك الله
وراثة،
نعم أحسن الله إليكم، لو رضيك الله
رضيك الله وراثة أكمل،
لو رضيك الله وارثة أقرك،
لو رضيك
لو رضي لو
عندي بالكسر، المهم رضيك الله،
نعم، وارثة أقرك، ولو رضيك الله أقرك،
ولو رضيك الله،
ولو رضيك الله،
مو رضيك، هو رجل ذكر، ما عليك من كسر، خلك أنت على النحو، نعم،
ولو رضيك الله أقرك،
أقرك أنت أين؟ طيب، هذا الحديث إسناده ضعيف فيه جهالة، واختلف السلف كما قال ابن عمر بن عبد البر النمري، ثم الخلف من بعده من علماء في توريث ذوي الأرحام، وهم من لا سهم لهم في كتاب الله ولا في السنة من قرابة الميت وليس بعصبة. ما الفرق بين أهل الفرائض والعصبة؟ عصبة الذين قدر لهم ميراث محدد، الربع، الثمن، النصف، ثلثين، ثلث، سدس، قدر لهم، مثل ما نقول الفرق بين العقوبة التعزيرية والعقوبة إيش؟ والحد، الحد مقدر شرعا، هذا غير مقدر شرعا. أنا أتكلم من جهة معنى الفروق وليس من جهة صلة هذا بهذا، فهذا من جهة عدم التقدير والتقدير أقصد في الفروق بين هذا وهذا. العصبة ما لم يقدر لهم إيش؟ ميراث، فيرثون بالتعصيب، مثل الابن والبنت، بعد أن يقدر الفروض، تقدر الفروض، مات عن زوجة وثلاثة أولاد وبنتين ومثلا أم. فبعدما يقدر لكل واحد منهم مقداره مثل الزوجة الربع الثمن، وهكذا للأم يقدر فرضها، يرث الولد والابن من غير تقدير للذكر مثل حظ الأنثيين بالتعصيب. أما ذوي الأرحام، توريث ذوي الأرحام هم من لا سهم له لا تعصيبا ولا إيش ولا فرضا، لا سهم له في الكتاب والسنة من قرابة الميت وليس بعصبة. فذهب قوم إلى توريث العمة والخال والخالة وبنت الأخت وبنت الابنة وغير من ذوي الأرحام الذين لا فرض لهم في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولهم عصبة، وأبى ذلك. وذهب آخرون إلى ضده فخالف ما ذكروا. نعم. وذكر في هذا الأثر ما للعمة خاصة من الاختلاف، لأن الباب يتضمنه. أما أهل المدينة فروا عن عمر في العمة ما أرسله مالك في هذا الباب، وهو قول زيد بن ثابت وعليه جمهور أهل الحجاز ومن غيره من طريق، فجاء من طريق زيد بن أسلم بن عطاء بن يسار قال: جاء رجل من أهل العارية رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل لعلها من أهل البادية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن رجلا هلك وترك عمة وخالة، انطلق انطلق تقسم ميراثهم، فانطلق فتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا رب، رجل ترك عمة وخالة، ثم سار هني، ثم قال: يا رب، رجل ترك عمة وخالة، ثم قال: لا أرى لهما شيء. لكن هذا إرساله إسناده مرسل، لأن عطاء تابعي وإسناده حينئذ ضعيف. وروي عن عمر خلاف ما روي عن أهل المدينة في ذلك، كما ذكر كل ذلك من عبد البر. فروي من طريق حميد الطويل عن بكر ابن عبد الله المزني أن عمر الخطاب قضى للعمة بثلثي الميراث والخالة بالثلث، وقال: حدثني يزيد بن هارون قال: أخبرني ابن أبي حبيب عن عمرو بن هارم عن جابر بن زيد أن عمر قضى العمة الثلثين والخالة الثلث. وهذا مرسل، فجابر بن زيد لم يدرك عمر ابن الخطاب. وجاء أيضا من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي قال: أتى زياد في رجل أو أتي في رجل مات وترك عمه وخاله، فقال: هل تدرون كيف قضى عمر بالخطاب فيها؟ فقالوا: لا. فقال زياد: والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر فيها، جعل العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم، فأعطى العمة الثلثين والخالة الثلث. لا، وهذا إسناد صحيح، وهذا إسناد صحيح. نعم. هذا يعني متى يكون؟ عند عدم وجود الفرع الوارث ولا الورثة. طيب. وروي في حديث عن النبي مرسل ليس بقوي، فذكر العمة من طريق حجاج بن أرطاته ضعيف، عن الزهري مرسلا النبي قال: العمة بمنزلة الأب إذا لم يكن بينهما أب، والخالة بمنزلة الأم إذا لم يكن بينهما أم. وهذا يقوي ما تقدم من ذلك، أن العمة لها ثلثان والخالة الثلث. وروي عن سفيان عن عمرو بن عبيد عن الحسن عن عمر مثله، وأيضا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وسروق والحكم مثله، وهو قول جماعة أهل الكوفة وأهل البصرة من أهل الرأي والحديث. طيب الذي بعده.
قال مالك عن محمد بن أبي بكر بن حزم.
محمد بن بكر بن حزم الأنصاري ثقة عابد،
أنه سمع أباه
محمد بن عمرو بن أبي حزم ثقة أباه عفوا وهو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري وهو ثقة عابد،
قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عجبا للعمة تورث ولا ترث.
نعم، وهذا إسناده ضعيف. ليش؟
منقطع.
لأنه منقطع. أحسنت، لأنه منقطع فلا يصح إسناده. الآن ننتقل إلى بعد أن ذكر بعض الفروض الإمام مالك، سينتقل لميراث ولاية العصبة. اقرأ باب.
قال باب ميراث ولاية العصبة.
ذكرنا معنى العصبة، هم الذين يرثون بلا تقدير، بعد أن يسمى أصحاب الفروض يرثون إيش؟ بالتعصيب بلا تقدير. نعم، بلا تقدير. وإذا استغرقت الفروض التركة فلا ورث، فلا يرثون. مثاله مات عن زوج وشقيقة وعم. الزوج، نعم، ماتت عن زوج وأخت شقيقة وعم. الزوج كم له؟ نصف. والأخت الشقيقة نصف، والعم خلاص. فإذا نبدأ بإيش؟ بالفروض، نقسم الفروض. ثم ولاية العصبة هم الذين يرثون بلا تقدير. نعم، مثل الابن يذكر أول شيء أصحاب الفروض، ثم الابن والبنات أو الأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، فلا يرثون بمقدار محدد بل بالتعصيب. طيب، فإذا انفرد هذا المعصب، مثل الولد انفرد عن أبيه، يأخذ كل التركة. أي نعم، إذا انفرد المعصب حال جميع المال. نعم، والتعصيب إما يكون تكون عصبة بالنسب أو عصبة بالسبب. عصبة بالنسب، عصبة بالنفس أو مع الغير أو بالغير. عصبة بالسبب تكون بالمعتق، بولاء العتاقة. رجل أعتق عبد صار حر، ما العبد أحد. أي نعم، الولاء كما في صحيح البخاري لمن أعتق. ثم شرع مالك يفصل الأولويات فقال اقرأ.
قال مالك رحمه الله
ومن أولى ومن يحجب الذي فوقه في هذا الباب.
قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة، أن الأخ للأب والأم أولى بالميراث من الأخ للأب، والأخ للأب أولى بالميراث من بني الأخ للأب والأم.
الشقيق أولى. واضح.
قال وبنو الأخ للأب والأم أولى من بني الأخ للأب، وبنو الأخ للأب أولى من بني الأخ للأب والأم، وبنو الأخ وبنو ابن الأخ للأب أولى من العم أخ الأب للأب والأم، والعم أخ الأب للأب والأم أولى من العم أخ الأب للأب، والعم أخ الأب للأب أولى من بني العم أخ الأب للأب والأم، وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي الأب أخي أب الأب للأب والأم.
قال مالك وكل شيء اقرأ.
نعم. قال مالك وكل شيء سئلت عنه في ميراث العصبة فإنه على نحو هذا أنسب المتوفى.
هذا من الأدب في الحلقة أن يتوجهون للسماع من غير يتوشوشون يتضاحكون، هذا سوء أدب في الحلقة، انتبهوا. نعم.
قال مالك: وكل شيء سئلت عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا: أنسب المتوفى ومن ينازع في ولايته، أنسب المتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته، فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه أحد منه إلى أب دونه، فأجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون من يلقاه إلى فوق ذلك، فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا فأنظر أقعدهم في النسب، فإن كان ابن أب فقط فأجعل الميراث له دون الأطرف، وإن كان ابن أب وأم وإن وجدتهم مستويين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى جميعا، وكانوا كلهم جميعا بني أب أو بني أب وأم، فأجعل الميراث بينهم سواء، وإن كان والد بعضهم أخ والد المتوفى للأب والأم، وكان من سواه منهم أنه هو أخ أب المتوفى لأبيه فقط، فإن الميراث لبني أخ المتوفى لأبيه وأمه دون بني الأخ للأب، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. قال مالك: والجد أبو الأب أولى من بني الأخ للأب والأم، وأولى من العم أخي الأب للأب والأم بالميراث، وابن الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالي.
قال أبو عمر: ما رسمه الإمام مالك في هذا الباب، فكذلك القول فيه عند جماعة من العلماء رحمهم الله من الصحابة والتابعين والفقهاء وأهل الفرائض، لا يختلفون. وابن عبد البر خير من يتابع في الإجماعات لسعة علمه رحمة الله عليه، وكان يسمى عصر قيل ابن عبد البر، فمن قرأ له استطراده في ذكر خلاف في مثل كتاب الاستذكار والتمهيد عرف قدر هذا الرجل فرحمة الله عليه وغفر له. نعم، البعض من المتأخرين نسب ابن عبد البر في باب الإجماع كما نسب النووي للتساهل، لكن إذا نقل لنا عبد البر أن هذا الأمر لا يختلفون فيه مثلا أو قال أجمع، فنحن معه حتى نجد خلاف كلامه، فنحن معه، مثل ما قيل الترمذي فيه تساهل لكنه عالم كما قال الألباني، نأخذ بكلامه في التصحيح حتى يتبين تعليل الحديث لأنه عالم. الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وطريقة العلماء من قبل فيما بينهم أنهم الشيء الذي لا يعرفون دليله ينقلون كلام العلماء، كما نفعل في مواطن في الموطأ، ننقل كلام مالك كما هو حتى يتيسر معرفة الاستدلال على ذلك، ونأخذ بكلامه حتى يتبين خلافه. قال أبو عمر: أما ما رسمه مالك في هذا الباب فكذلك القول فيه عند جماعة العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء وأهل الفرائض، لا يختلفون أن الأخ للأب والأم يحجب الأخ للأب إذا اجتمع لأنه شقيق، فكذلك كل من كان أقرب للمتوفى أدلى بأم مع أب يحجب الذي في منزلته من القرابة إذا لم يدلي إلا بأب دون أم. وهذا الباب عند أهل الفرائض يسمى باب الحجب، قالوا الأخ للأب والأم يحجب الأخ للأب، والأخ للأب يحجب ابن الأخ للأب والأم، وابن الأخ للأب والأم يحجب ابن الأخ للأب، وابن الأخ للأب يحجب ابن الأخ للأب والأم، وكذلك سبيل العصبات من الإخوة وبنيهم، وكذلك الأعمام وبنوهم، الأقرب يحجب الأبعد، فإذا استووا حجب الشقيق من كان لأب خاص، خاصة لأنه قد أدلى بأم زاد بها قربة في القرابة، وهذا إجماع من العلماء لا خلاف بينهم في ذلك، إلى آخر ما تكلم. من لم يراث له اقرأ الأمر.
قال باب من لا ميراث له. قال رحمه الله، أي مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أن ابن الأخ للأم والجد أبا الأم، والعم أخ الأب للأم، والخال والجدة أم أبي الأم، وابنة الأخ للأب والأم، والعمة والخالة لا يرثون بأرحامهم شيئا.
هنا الآن نص على من لا ميراث له، ما ليس له إيش؟ لم يقدر له ميراث، اختلاف فيه أدرك عليها العلم، ابن الأخ للأم، الجد أبا الأم، والعم أخ الأب للأم، والخال والجدة أم أبي الأم، وابنة الأخ للأب والأم، والعم والخالة لا يرثون بأرحامهم شيء. قال أكمل.
قال: وأنه لا ترث امرأة هي أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب برحمها شيئا، وأنه لا يرث أحد من النساء شيئا، وأنه لا يرث أحد من النساء شيئا إلا حيث سمين، وإنما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ميراث الأم من ولدها، وميراث البنات من أبيهن، وميراث الزوجة من زوجها، وميراث الأخوات للأب والأم، وميراث الأخوات للأب، وميراث الأخوات للأم، وورثت الجدة بالذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
والسدس ميراث الجدة.
والمرأة ترث من أعتقت هي نفسها، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فإخوانكم في الدين ومواليكم.
قال أبو عمر هذا كله كما ذكروا في مذهب زيد بن ثابت، وإليه ذهب مالك والشافعي وفقهاء الحجاز أكثرهم من التابعين ومن بعدهم من فقهاء السبعة المدنيون، وأبو سلمة وسالم بن شهاب الزهري وأبو الزناد وعمرو بن دينار وابن جريج، وسيأتي ذكر ميراث الولاء كما ذكر إن شاء الله. ثم قال بعد ذلك ميراث أهل الملل. نعم.
قال: باب ميراث أهل الملل. قال مالك عن ابن شهاب،
ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري متفق على جلالته وإتقانه.
قال: عن علي بن حسين بن علي،
وهو ابن أبي طالب قرش الهاشمي ثقة ثبت فاضل.
عن عمر بن عثمان بن عفان
القرشي، عمر بن عثمان القرشي ثقة.
عن أسامة بن زيد رضي الله عنه
هو صحابي، نعم،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر.
هذا الحديث صحيح، وقد تقدم أنه خرجه مسلم في صحيحه، وكذا خرجه أبو داود. وحينئذ ذكرنا الخلاف في أن الكافر لا يرث المسلم، لكن المسلم ذكر الاتفاق أن الكافر لا يرث المسلم، لكن المسلم اختلف هل يرث الكافر، والصواب لا يتوارث، لا يرث المسلم الكافر كما تقدم في مسلم، ولا الكافر المسلم، هذا يقطع الخلاف. نعم، يقطع الخلاف وانتهى الأمر. فلا يحل الإنسان أن يخرج لحدود الله مخارج يسلك لها بنفسه طمعا في المال. وهذا يرجع إلى حينئذ إلى تحقق الكفر. مثاله: رجل كان يأخذ بما ذهب إليه شيخ نصر الدين الباني وجمهور العلماء أن تارك الصلاة كسلا ليس بكافر، فكان يترك الصلاة لاعتقاد مثل الغيبة أو مثل الكفر، حكم غير ما أنزل الله، كفر دون كفر تارك. وما كان يعتقد أن ترك الصلاة كفر، فكان يترك الصلاة، بينما ولده ما يحسن إقامة الحجة ولا يعرف أدلة. يا أبوي أنا سمعت المشايخ أن تارك الصلاة كافر لا يجوز. يقول يا ولدي خمس صلوات من أتى بهن ومن لم يأت بهن كان تحت المشيئة، يعني إن شاء عذب وإن شاء غفر له. يأتي بأدلة سمعها من الشيخ الألباني وغيره، ويقول الله يغفر لنا ونترك الغيبة ونترك ترك الصلاة ونترك الربا، يسويها كلها معاصي، يساويها بالمعاصي. فحينئذ تحقق كفر هذا الذي لم تقام عليه الحجة ويعتقد أنه ليس بكفر، نعم صعب. فحينئذ لا مانع من أن يرث، لكن من تحقق كفره بأن أقيمت عليه الحجة، حجة الإسلام، المهم متبين كفره، حينئذ يكفر. قال الشيخ عبد الوهاب: وإنا لا نكفر إلا من عرضنا عليه دين الرسول فأبى. دين الرسول فأبى، واضح؟ طيب الذي بعده.
قال مالك عن ابن شهاب
محمد بن شهاب الزهري، متفق على جلالته وإتقانه،
عن علي بن أبي،
عن علي بن حسين بن علي، تقدم أنه ثقة فاضل القرش الهاشمي،
أنه أخبره إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي، قال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب.
طيب الآن أولا، هذا الحديث مرسل، علي بن حسين لم يدرك ذلك ولم يذكر عن من أخذ هذا، لكن كيف كان مثل هذا؟ كيف ورث أبا طالب عقيل وطالب وعلي ما استطاع أنه يرثه؟ أي انفرد بميراثه دون علي وجعفر ما ورثه. ليش؟ لأن علي وجعفر تقدم إسلام ومات الرجل كافر، فالمات الرجل كافر هم مسلمين ما يستطيعون يرثون. نعم، وبقي طالب وعقيل على ملتهما، وأهل الملة الواحدة يتوارثون كافر مع كافر. ثم لما أسلم بعد موته عام الفتح ما عاد إيش؟ ما يستطيع ينتزع منهم، لأنه أخذوه بحق. من كان أخذ شيء في الجاهلية فيثبت عليه، كان له زوجة في الجاهلية، كان له مال في الجاهلية، واضح؟ والإسلام يجب ما قبله، وأهل الملة يتوارثون. فبهذا حصل ما سمعتم في هذه المسألة، وأنه لا يرث مسلم كافر ولا مسلم كافر. لم يبقى لنا إلا ورقات يسيرة في الميراث، ننتقل الآن للقراءة من كتاب سنن النسائي. وصلت من القراءة إلى الرخصة في دخول الحمام.
قل لا أخذنا الحديث الأول،
أخذنا الحديث الأول نهى أن يبال،
لكن نهي الجنوب يعني الاختسال في الماء
البارد. أخذنا هذا،
أخذنا حديث واحد
بقى. أخذنا حديث واحد. طيب الثاني، أخبرنا محمد بن حاتم المروزي أو المروزي.
قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في السنن الصغرى كتاب الطهارة، قال باب كتاب الغسل، قال كتاب الغسل والتيمم، باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن حاتم
المروزي وثقة،
قال حدثنا حبان
ابن موسى السلمي وثقة،
قال حدثنا عبد الله
ابن معمر الحنظلي وثقة ثبت،
عن معمر
عبد الله بن حنظلي وهو ثقة، ومعمر بن راشد الأزدي ثقة،
عن همام بن منبه
معروف ثقة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ.
نعم، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل، الأول أن إسناده صحيح وفيه النهي عن البول في الماء الدائم وهو الذي لا يجري، الذي لا يجري ويحمل على الحياض محدودة المساحة، أما المستبحر كبحيرة كبيرة ونحو ذلك فلا يدخل فيها، فلا يدخل فيها. والنهي هنا للتحريم ليس الكراهة، النهي هنا للتحريم وليس الكراهة. طيب، هل النهي عن البول في الماء الدائم إذا جمع بينه وبين الاغتسال فقال لا يبولن الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ منه، أم أنه منفرد؟ نعم، أو أنه منفرد كله لا يجوز، لا الاغتسال في الماء الدائم ولا البول فيه، أو إذا ترتب هذا على هذا بمعنى أنه يبول ثم يغتسل، لكن إذا بال من غير اغتسال لا بأس، اغتسل من غير بول لا بأس. لا هذا ولا هذا، ايه كما جاء في حديث عند ابي داود وغيره لا يبولن في الماء الدائم ولا يغتسل من الجماعة الاثنين، نهى عن الاثنين، وذلك انه اذا بال في الماء الدائم الذي لا يجري وسمح بذلك هذا يبول وهذا يبول وهذا يبول وهذا يبول، سيكون الضرر. قال ولا يغتسل فيه من الجنابة كما مضى، فقد مضى قطعة من الحديث، نعم من قبل قال لا يغتسل عليكم بالماء الدائم وهو جنب. فالصواب أنه لا يرتفع حدثه، لأن النبي نهى أن يغتسل في الماء الدائم فلا يرتفع حدثه، نعم لا يرتفع حدثه بذلك، فحينئذ لابد من أن يصب المروش الذي يصنع في الحمامات اليوم على رأسه ثم يسيل منه، أما أن يتخذ في بيت حوض مغلق ثم يجي هذا ينغمس فيه وهذا ينغمس فيه لا يرتفع، ترتفع الجنابة عنه أبدا، لا ترتفع الجنابة عنهم أبدا. طيب، وحينئذ ذكرنا مسألة أنا في نفسي ريب منها، وهي أن الإنسان يحط ماء دائم ثم ينغمس فيه ثم يفتح البالوعة، هذا بالنسبة لي في نظر لعموم الحديث، لعموم الحديث فعليه أن يغتسل إيش من الجنابة، لكن المسلك الذي قد نسهل فيه أظن هذا الذي طرأ علينا في الدرس الذي مضى، نقول إذا كان الدش هذا وسكب الماء عليه يسيل من جميع جلبات بدنه فيخرج إلى الأسفل ويذهب فيرفع عنه الجنابة. فلماذا نقول في هذا الماء الكثير أنه ينغمس فيه ثم يذهب هذا الماء لا يرتفع من الجنابة؟ وحينئذ قلنا أن الماء الراكد الذي لا يجري باقي راكد، لكن هذا ما جعل الماء دائم لأنه كالجاري، واضح؟ فلعله من الأخير هذا جاء في بارنا التسهيل به، التسهيل فيه لأنه كالجاري، بمعنى أنه لن يبقى ويأتي غيرك ويأتي غيرك وليس بدائم، فله حكم يشبه الجاري باعتبار أنه يذهب من البالوعة. طيب اللي بعده،
قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن صالح البغدادي
ثقة،
قال حدثنا يحيى بن محمد
البصري صدوق لكن كان يخطئ كثيرا،
قال حدثني ابن عجلان،
محمد بن عجلان القرشي صدوق لكن اختلط عليه حديث أبي هريرة،
عن أبي الزناد،
أبو الزناد عبد الله بن دكوان المدني ثقة،
عن الأعرج،
الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني وهو ثقة عالم،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة.
هذا إسناده ضعيف، ليش؟ لأن من رواية
عجلان.
محمد بن عجلان نعم، عن بسند أبي هريرة وروايته مختلطة، خلط في رواية أبي هريرة فإسناده ضعيف، لكن له شاهد نهى أن يبدل الماء دائم ثم يغتسل فيه من الجنابة، يشهد له إيش الذي قبله. نعم،
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد
القرشي وثقة،
عن سفيان
ثقة سواء ابن
عيينة أو الثوري، عن أبي الزناد
تقدم،
عن موسى بن أبي عثمان
مقبول،
عن أبيه
أبو مقبول أيضا،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يغتسل منه.
هذا إسناده ضعيف لأن فيه موسى بن أبي عثمان نعم وأبوه كلاهما مجهول، ولكن يشهد الذي مثل الذي قبله، له نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يغتسل منه، نعم يشهد له ما قبله. نعم،
قال أخبرنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد البغلاني وثقة،
عن سفيان،
سفيان بن عيينة الهلالي، وهذا يدل أن الذي قبله لعله مثله بن عيينة. نعم،
قال عن أيوب،
أيوب بن أبي تميم السختياني وهو ثقة،
ثقة حافظ،
حافظ نعم،
عن ابن سيرين،
محمد بن سيرين وثقة،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. قال سفيان: قالوا لهشام يعني ابن حسان إن أيوب إنما ينتهي بهذا الحديث إلى أبي هريرة رضي الله عنه، فقال: إن أيوب لو استطاع ألا يرفع حديثا لم يرفع.
نعم، هذا تعظيما للنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخوفا من يقع منه فيها خطأ فيقع الكذب عليه. مقصود هشام أن وقف أيوب لا يضر في الرفع إذا ثبت الرفع بطريق آخر، مادام أنه رفع ثبت الرفع بطريق آخر، إذن ليس موقوف على أبي هريرة بل هو مرفوع للنبي، وذا فيه عدة شواهد دل مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وليس موقوفا. وحينئذ هل اختلاف العلماء في هذا الباب معتبر؟ فإن جماهير العلماء أنه لا فرق بين أن يبول مباشرة في الماء الراكد أو أن يبول في وعاء يسكب في الماء الراكد. خالف جماهير العلماء الظاهرية فقالوا إنما نهى النبي عن مباشرة البول في الماء الراكد، أما إذا سكب بوله في إناء ثم صبه فيه ثم صبه في الماء لا حرج. أشار الزركشي في البحر المحيط أن الظاهرية يعتبر بخلاف العلماء ما لم يخالف جماهير العلماء في الأصول، وفي مثل هذه المسألة خالفوهم في الأصول وهو قتل روح النص ومعناه. فإيش الفرق بين من يبول في الماء الراكد وبين من يبول في إناء ثم يسكبه في الماء الراكد؟ هذا الفرق. قالوا أنتم كيف تخالفوا ظاهر النص عن البول في الماء، يعني يبول فيه، طيب بال فيه، المعنى واحد لأن الماء سيسكب فيه إيش؟ البول، لا فرق. إيش الفرق بين من دل ذكره فبال ثم سكب وعاء فصب البول فيه؟ كله بول اختلط بالماء. فحيث أنهم خالفوا طريقة العلماء كما ذكر الزركشي في كتاب بحر المحيط في أصول الفقه في أصول الاستنباط يهدر قوله، هنا لا اعتبار بقوله، بل إذا حكيت الإجماع ما عليك حرج. وخالف الظاهرية ما يعتبر لأن خالفوا الأصول، قتلوا روح النص هنا ومعناه وعلته وصفه، والوصف وصف أنه ما في بول سواء دل ذكره وبال أو إناء سكبه كله بول. ولهم بذلك أشياء مستنكرة وراء. فمن ذلك قولهم بجواز الأضحية بالبيضة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال مهجر يوم الجمعة الذي يأتي يعني في أول ساعة كأنما ضحى أو قرب بدنه، ثم ذكر البقرة، ثم ذكر الكبش أو الشاة أو كبش، ثم فيه رواية فيها نظر عند النسائي بطة دجاجة أو بطة ثم دجاجة، كنوها من الراوي، شاف الراوي تدرج فدخل البطة. فأخشى أن هذه خلاف رواية الجمهور فيها شذوذ ذكر البطة، أما آخر شيء أو الجمهور ومن الرواة يربونه دجاجة. ثم جاء في الساعة الأخيرة كأنما قرب بيضة، قال البيضة بقربان. أي والله ما أسهل أن واحد صلاة العيد وهو شايل بيضة وين جيبة، والناس يروحون مسالخ وهو أي نعم وانتهى الأمر. لكن هذا لا صحة له في الشرع بتاتا بتاتا، هذا للتحقير أو للتقليل، ما قصد النبي أنها قربان البيضة. نعم البيضة ليست قربان، حتى الدجاج ما يجوز ضحي عند الظاهرية، يجوز ضحي بدجاج لا شك أنه أولوي، القياس الأولى مجمع عليه عند الأصوليين. فإذا كانوا يقولون يخرج على كلامهم، إذا كانوا يقولون البيضة فإيش الدجاجة أولى، إيه نعم أكبر حجما ولها صوت وحياة. نعم. وكذلك من الغرائب المستنكرة حرمان البكر التي أفصحت عن قبول الزوج الخطيب، فإذا خطب إنسان فتاة من أبيها قال أنا أخطب ابنتك وكذا، فراح البنت وكلمها فقال إن فلان تقدم إليك وتراه وصفه ووظيفته وهيئته إلى آخره توافقين، فقالوا إذا قالت نعم بطل النكاح لأن إذنها سماتها، فإذا تكلمت كيف حرمت المسكينة هذه؟ السبب تركهم أخذ روح النصوة. الشريعة حفظت حقها بما فطرت عليه هذه البكر من الحياء، ما تفصح عن إيش إرادتها للنكاح فتسكت، هذا إذنه. فإذا تكلمت من باب أولى، تكلمت من باب أولى. وهكذا أشياء، يعني أما الأشياء اللي يأخذون بها على ظاهر النص فيعتبر خلافها، مثل لو جاء حديث حديث مثلا لا يصلي أن أحدكم إلا إلى سترة، قالوا يجب أن يصلي إلى سترة، وأخذ هذا العلامة الألباني رحمه الله وقال بالوجوب، فحينئذ هذا ظاهر النص يعتبر خلافه من الأصل. قضاء بإيش؟ القضاء بظاهر الأمر، فمشوا على أصول الفقهاء في هذا، أخذوا بالوجوب لأنه ظاهر النص، إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، فهنا يراعى خلافه. لكن ينظر هل صرف، فوجدنا أن الأمر صرف على خلاف أيضا بين، يعني ذكره بن متخيم جماهير مشايخنا أنه صرف، شيخ الناصر الدين يقول ما صرف والسترة واجبة، هكذا يرون أنه صرف. قالوا أن ابن عباس جاء إلى منى وجد النبي كما في صحيح البخاري يصلي إلى غير جدار، ولم يقل حتى عنز نافي، والمقام مقام تعليم، فقال هذا صارف، قال على مبالي لا يلزم أن في جدار لا يكون هناك شيء. وقول الجمهور أقوى هنا، لأن الرجل يصف ابن عباس حبر الأمة مقام تعليم، قال لا، قال لم يكن جدار، يعني مو لازم يكون جدار حتى يكون سترة، ما شفت يصلي جدار. ولم يذكر بدل هذا الجدار، ولم يقل لكن كان عنزة، فهو يصف الآن إما جدار وإما البدل، يعني يصف الحال في صلاة النبي، فلم يذكر الجدار، لم يكن يصلي إلى جدار، فإيش قال؟ ولم يقل كان بين يديه عنزة، فهذا جعل سنة مؤكدة ولا يصل الأمر فيها إلى الوجوب. وهكذا في تحية المسجد، ظاهر النص أنه يجب تحية المسجد، يدخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قال يعني قم فاركع ركعتين قطع خطبته، ظاهر الوجوب. جماهير يقول لا، اتفق فقهاء كما قال ابن حجر على أنها مستحبة ركعتين التهليل. ليش؟ جاء ثلاثة رجال دخلوا المسجد، أحدهم جلس خلف الحلقة وآخرهم واحد مشى، ما قال حتى صلى إلا جلس الحلقة ما قال صلى، وشايفهم داخلين المسجد، واحد جلس الحلقة واحد خلف الحلقة واحد رجع، تابعهم من أول ما شاء ما صلى تحية المسجد، ما قال النبي قم. وهكذا عدة أدلة، فقالوا إذن التحية الاستحباب، هذا قول جماهير العلماء. لكن لما يقول الظاهري يجب اعتبر خلافه، لأن ظاهر النص قم ففي خلاف، يعني انه مشى على ايش؟ مشى على اصول الجمهور في التفقه، ومن كون الاصل في الامر انه للوجوب حتى ياتي صارف، وقال لم نجد صارف هم عندهم مثلا، واضح؟ طيب، باب الرخصة في دخول الحمام، اقرأ.
قال رحمه الله: باب الرخصة في دخول الحمام. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
الحنظلي ثقة حافظ مجتهد وهو قرير الإمام أحمد إسحاق بن راهويه.
قال: أخبرنا معاذ بن هشام
الدستوائي صدوق ربما وهم.
قال: حدثني أبي
عن
عطاء.
نعم، عن أبي الزبير عن جابر. نعم،
عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر.
نعم. هذا الحديث اسناده ضعيف لأنه من رواية من؟ أبي الزبير عن جابر. أبي الزبير عن جابر، أبو الزبير كان مدلس، ورواياته تمشي عن جابر متى؟ إذا صرح بالسمع، إذا صرح بالسمع. لكن هنا رواية عطاء عن أبي الزبير عن جابر، والذي أذكره أنها تمشى، لكن الحديث له إيش؟ شواهد، كما عند الترمذي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. نعم. فهذا الحديث حينئذ فيه وجوب التستر عند دخول الحمام، والحمام الذي يعني الذي مضى ذكره غير حمامنا المعاصر. هذا الحمام المعاصر عندنا هو اللي كان يسمونه الحش، يتغوطون فيه، لكن المعاصر الحمام اللي الباقي حتى إلى الآن هم الذين يسخرون فيه المياه الكثيرة ويغتسلون، إلى الآن موجود في بلاد المغرب، موجود في بلاد الشام إلى الآن، هذا هو الحمام. وقد جاء فيه أحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، أو في حديث أبي هريرة الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق موسى بن وردان عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله من الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام أصلا. يعني فإذا النساء منهيات عن دخول إيش؟ الحمام مطلقا، أما الرجال بالمئزر لشدة الافتتان بالمرأة. وسبحان الله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل النيش، قالت: ما من مرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله ستر. اي نعم. وهذا محمول في رواية بيت أهلها، بيت زوجها، محمول على الأماكن التي إيش؟ غير مأمونة، مثل بعض النساء الله يدين يقيسون في السوق، تدخل غرفة وتقيس، وجد أن بعض الباعة السفهاء وضعوا كاميرات، أو تدخل عند الكوفيرات بيت غير مأمون، وما تعرف وش الكوفيرة دي، وش تسوي، وش تبيع من صور، وتتغير عند الكوفيرة، وتدخل مسابح، تدخل تساهل كبير هذا الزمان. وقد جاء في ذم ذلك ما رواه أبو داود في سننه كتاب الحمام، نعم، عن عائشة رضي الله عنها من طريق سالم بن أبي الجعد، من طريق منصور عن سالم بن أبي الجعد قال للمثنى عن أبي المليح: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة فقالت: ممن أنتن؟ قلنا: من أهل الشام. قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات. قلنا: نعم. قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. نعم، هتكت ما بينها وبين الله سبحانه وتعالى. فهذا لأن الله أنزل لباسا يوارى بها السوء، وهو لباس التقوى، فإذا لم يتقين الله وكشفن سوءاتهن أتكن الستر، ولأن المرأة عرضة في الحمام هذا لأن يهتك سترها إذا كان غير مأمون المكان. وحدثني من أهل الشام من تبين من كلامه وخبره سبحان الله أن ذلك من دلائل النبوة. فقال كان الشباب عندنا يروحون من أخزاق تطل على مراوش في داخل الحمامات فينظرون إلى النساء وهن عورات يغتسلن. شوف إذا المكان إذا كان غير مأمون فتكون المرأة حينئذ عرضت نفسها وغيرها للفتنة العظيم، ولا فلا بد أن يكون أي مكان مأمون، لكن الحمامات ينبغي حينئذ أن أدخله المرأة لورود النص الخاص في ذلك. بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
قال النسائي رحمه الله تعالى: باب الاغتسال بالثلج والبرد. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة عن مجزأة ابن زاهر أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد.
على جواز الاغتسال بالماء وإن كان مخالط له ثلج، وأن الثلج يعتبر طهور، أنه قال: اغفرني من الذنوب والخطايا، اللهم نقني منها كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرني بالثلج. هذا يدل على أن الثلج طهور، أن الماء عندك إما طهور وإما نجس، ما في نقاء إما طهور وإما نجس. الماء طهور ينقسم إلى ثلاث أقسام: القسم الأول خالطه نجاسة لكن لم تغير أحد أوصافه، خالطه نجاسة لكن لم تغير أحد أوصافه. ثاني لا مثل نجم إلا هنا يسمع. ثاني خلق شيء طاهر لكن لم يغلب عليه. ثالث باقي أصل طهورية، باقي على أصل طهورية مثل إيش؟ مثل مياه الأمطار، مياه الأنهار. فالثلج إذا خالط الماء لا يسمح بطهوريته ثلج، حينئذ هل يجوز الإنسان يأخذ ثلجة ويمررها على يديه؟ إذا قلنا أنها تذوب وتسير لا مانع، فما يحصل المقصود هو إزالة الماء على الأعضاء، لا مانع من ذلك. وفي هذا الحديث الطهارة المعنوية والحسية، الطهارة المعنوية والحسية، الطهارة المعنوية تطهير من الذنوب بالتوبة الناصح الصدوق، يطهر الإنسان من الذنوب بالتوبة ويحصل المغفرة، يحصل المغفرة من الله عز وجل: اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وهذه الطهارة حسية: اللهم طهرني بالماء والثلج والماء البارد. حينئذ لو أن رجلا خلط الماء بالثلج حصل المقصود، حصل له المقصود. نعم.
قال: باب الاغتسال بالماء البارد. قال أخبرنا محمد بن يحيى ابن محمد قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن رقبة عن مجزأة الأسلمي عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب كما يطهر الثوب الأبيض من الدنس. قال باب الاغتسال قبل النوم. قال أخبرنا شعيب
بعد الجنابة أولا بعد الجنابة ما يغتسل إلا أنه يعجل بالغسل بعد الجنابة ويجوز له أن ينام ثم يغتسل. الآن ننظر حديثكم.
قال رحمه الله أخبرنا شعيب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنابة، أيغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام.
هذا الحديث الكلام فيه المسائل، الأولى أن إسناده حسن من أجل من؟ معاوية بن صالح. إسناده حسن من أجل معاوية بن صالح. طيب، وفيه جواز تأخير غسل الجنابة عليه عن وقته، لا يشترط أن يغتسل الجنابة، أن يغتسل الجنابة إيش؟
عن
الفور. يجوز أن يؤخر، تقول عائشة يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل. قال كل ذلك كان يفعل، ربما اغتسل فنام ربما توضأ فنام. طيب الوضوء ظاهر النص في صحيح مسلم وغيره أنه إذا كان جنوبا يجب عليه أن يتوضأ قبل أن ينام، كان جنوب ظاهر النص أنه إذا كان جنوب، لأنه سأل عمر الخطاب في صحيح مسلم أيركض أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ. لكن يصرف هذا حديث ما أمرت كلما ما أمرت بمثل هذا، فصرفه إلى كما ذكرنا من قبل إلى الاستحباب. إذن يستحب ويتأكد على الإنسان قبل أن ينام أن يغتسل من الجنابة، أن يغتسل من أن يغتسل من الجنابة، من يتوضأ من الجنابة. لكن لو ترك الوضوء
جائز،
أن هذا مؤكد، فقد جاء ما يصرف هذا عن الوجوب، جاء ما يصرفه عن الكمبدين. نعم.
قال باب الاغتسال أول الليل. قال أخبرنا يحيى بن حبيب ابن عربي قال حدثنا حماد
بن زيد
عن برد
سنان الشامي صدوق
عن عبادة بن نسي عن غضيف بن الحارث قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول الليل أو من آخره؟ قالت كل ذلك كان، ربما اغتسل من أوله وربما اغتسل من آخره. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
يغتسل ثم ينام أو ينام ثم يغتسل. أما حديث أيرقد سؤال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. هذا محمول عليه الاستحباس وليس الحتم والإنجاب. محمول على الاستحباب وليس الحتم والإنجاب. وبهذا ينتهي لقاؤنا اليوم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر.